الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق من الكلام عن أقسام الطعن وعن مسميات الأحاديث التي طعن بها أو فيها بكل واحد من تلك الأقسام. ونبتدئ اليوم الحديث عن أقسام الحديث من حيث ما ينتهي إليه الإسناد. أقسام الحديث من حيث ما ينتهي إليه الإسناد. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: ثم الإسناد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره.
طيب، قلنا الآن سيتكلم الحافظ عليه رحمة الله عن أقسام الحديث من جهة ما ينتهي إليه الإسناد. فالإسناد قد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ينتهي إلى الصحابي، وقد ينتهي إلى رجل من التابعين أو من جاء بعده. فلكل حالة من هذه الحالات اسمها وحكمها. فالآن سيتكلم الحافظ ابن حجر عن هذه الأقسام الثلاثة، فيقول: ثم الإسناد. والآن يعود ويذكر بتعريف الإسناد، فقال: وهو الطريق الموصلة إلى المتن. تقدم تعريف الإسناد في أي موطن؟ أين عرف الإسناد الحافظ ابن حجر؟ تذكرون؟ نعم، في الصحيح، في أول الكتاب، عندما ابتدأ الكلام عن المتواتر فقال ما له طرق، ثم عرف الطرق وبين ما هو المقصود بها. وقلنا هناك بأن الحافظ عرف السند، عرف السند بأنه حكاية طريق المتن. وهنا قال: الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، واستدللنا بذلك على أن الحافظ لا يفرق، كما أن المحدثين لا يفرقون بين الإسناد والسند في الاستخدام. فهم يستخدمون السند بمعنى الإسناد، والإسناد بمعنى السند. وإلا في الأصل الإسناد هو حكاية طريق المتن، والسند هو طريق المتن. هذا يعني إذا أردنا أن نراعي الاشتقاق لغوي للكلمتين من كونها اسم ومصدر. السند اسم والإسناد مصدر. طيب، هذا تعريف الإسناد وسبق. والمتن يقول: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. انتقد هذا التعريف للحافظ ابن حجر، ويمكن أن يتخلص من الانتقاد بأن تقف عند التعريف أو للتعريف عند كلمة الإسناد: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد. إذا وقفت هنا يصبح لا وجه للانتقاد، لأن الذين انتقدوا قال معنى الكلام، معنى كلام الحافظ غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، يصير معناه نهاية الكلام الذي ينتهي إليه به الإسناد. يعني هذا كأنه تعريف آخر كلمة في المتن، غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. فقالوا هذا التعريف ينطبق على آخر كلمة في المثل ولا ينطبق على المثل، فلو حذف كلمة من الكلام يصبح المعنى صحيح غاية ما ينتهي إليه الإسناد. ما ينتهي إليه الإسناد هو المثل. ويصح أن تقول تحذف غاية أيضا، إذا حذفت غاية يصح التعريف، فتقول ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. أيضا إذا حذفت كلمة غاية يصبح التعريف غير منتقد، فتقول في تعريف المثل ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، ولعل هذا أوضح، هذا أوضح من الأول. طيب، بعد أن عرف الإسناد والمتن الآن ابتدأ يتكلم عن أحوال الإسناد من حيث ما ينتهي إليه قائلا إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا على أي حالة كان، ثم ابتدأ يفصل أحوال وأقسام ما ينتهي إليه الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما ينتهي في الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قائلا إما تصريحا أو حكما، إما يكون منتهي بلفظ صريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما كما يأتي مثل أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، هذا كله حكما، ويأتي الكلام عن هذا بعد قليل، أو ما ينزل منزلة الحكم. قال أيضا له أحوال ما ينتهي إليه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنقول المتن، قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وقد يكون من فعله، وقد يكون من تقريره، وهذا بين من تعريفنا للحديث أصلا عندما نقول هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. ثم ابتدأ الآن يشرح هذه الأحوال، يشرح ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكما، أول شيء تصريحا ثم حكما، ثم يتكلم أيضا خلال ذلك عن القول والفعل والتقدير المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويضرب أمثلة على كل ذلك. فهذا مبحث الحديث المرفوع كما يأتي، ما ينتهي إليه الإسناد ما هو مسمى المرفوع، إذا نسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسميه المحدثون مرفوع، ويأتي هذا بعد قليل من كلام الحافظ بن حجر بعد أن ينتهي من أحوال الإسناد الثلاثة. اقرأ.
مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك.
نعم، يقول مثال المرفوع من القول تصريحا، الآن يريد أن يذكر مثال للمرفوع أي من انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال مثل أن يقول الصحابي، انتبه الآن للقيد، الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الصحابي حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، وينقل قولا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول هو أو غيره، أي إما أن يقول الصحابي أو غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال هذه العبارة الحافظ؟ لأن غير الصحابي لا يمكن أن يقول سمعت وحدثنا، لأن سمعت وحدثنا تقتضي أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن صحابيا وقال سمعت أو حدثنا هذا ليس له إلا أحد احتمالات، إما أن يكون هذا كذب من قائله، أو أن يكون وهم من الناقل أو أن يكون على وجه المجاز. ما قصد حدثنا، وإنما قصد حدث المسلمين كما سبق ضرب أمثلته عند الكلام عن تدليه. انتبهتم يا إخوان؟ فالمقصود غير الصحابي هو الذي يمكن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قال لا يلزم منها أن يكون الناقل قد سمع هذا المنقول عمن نسبه إليه. كذلك عبارة عن محتملة للسماع ولعدم السماع، لذلك يمكن أن يقولها الصحابي ويمكن أن يقولها من ليس بصحابي، يمكن أن يقولها من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول نحن الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ولا نقول حدثنا وسمعته. نعم اقرأ.
ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا.
وهذا واضح في السابق، إذا قال الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهذا مرفوع من الفعل صراحة، نسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ويقوله الصحابي عن رؤية. ويمكن أن يقول الصحابي أو غير الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لأن هذا لا يلزم أن يكون هذا الفعل منقول بناء على الرؤية والمشاهدة، لذلك يمكن أن يقوله الصحابي ويمكن أن يقوله غير الصحابي.
ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.
نعم، مثال التقرير هو أن يصرح الصحابي بأن أحد الناس فعل أو قال شيئا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ويصرح بأن ذلك كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبوجوده وبعلمه ومشاهدته لهذا القول أو الفعل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في أقل الأحوال لا ينقل عنه أنه أنكر. فإن نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على الرضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، أو فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو ما شابه ذلك، فهذا أصرح ولا شك على التقرير. وإن اكتفى بأن لم ينقل الإنكار مع حصول ذلك الفعل بمشهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا تقرير صريح للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما ذكرنا في السابق، إذا قال فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهذا صحابي، وقد يقول الصحابي وغير الصحابي فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. الآن انتهى من أمثلة ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا، ويبتدي الآن بما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. تفضل.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للإجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح قريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للإجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبره عن الكتب القديمة، فلما وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
نعم.
ومثال المرفوع حربك.
أول قسم من أقسام المرفوع حكما وابتدأ بمرفوع من القول أيضا قال أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات لم يكن معروفا بالنقل عن كتب أهل الكتاب. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل وما سواها من كتب أنبياء أهل الكتاب الكتب التي يتدارسها أهل الكتاب المنسوبة إلى أنبيائهم والتي لا يخفاكم أنه قد نالها شيء كثير من التحريف وأعظم ما حرف فيها عقيدة التوحيد التوحيد الذي نزل به الأنبياء جميعا حرفت هذه العقيدة في كتب بني إسرائيل كما لا يخفى على مسلم. فكتب أهل الكتاب بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة حكم النقل منها فقسم العلماء بناء على هذه الأحاديث الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الإسرائيليات ما نجزم ونقطع بصدقه وأنه حق وهذا ما وافق الكتاب والسنة. إذا وافق ما في كتب بني إسرائيل الكتاب والسنة هذا نجزم بأنه حق وصدق ويلزمنا الإيمان بمضمونه. بل نحن في الحقيقة مستغنين في مثل هذا الأمر عما ورد في الكتاب والسنة عن الذي جاء في كتب أهل الكتاب مثل أن من الأنبياء من اسمه نوح عليه السلام وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف هؤلاء الأنبياء يعني تسميات هؤلاء الأنبياء واردة في كتبنا واردة في كتب أهل الكتاب فنحن نؤمن بذلك ونصدق به ونقول إن هذه تسميات مما لم يحرف في كتبهم بدليل ورودها في الكتاب والسنة. القسم الثاني عكسه وضده وهو ما نجزم بكذبه وهو ما خالف وناقض الكتاب والسنة. قسم من الإسرائيليات نجزم أنه محرف وهو ما خالف الكتاب والسنة مثل ما ذكرنا لكم ما ذكروا من أن عيسى عليه السلام ابن لله عز وجل فلا شك أن هذا من أبطل الباطل بل هو أبطل الباطل ولا شك أن هذا من المحرف وغير ذلك مما نسب إلى الله عز وجل وإلى أنبيائه عليهم السلام من القبائح فإن أهل الكتاب لم يتورعوا عن أن ينسبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة لغير ذلك من مما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى من أوصاف القبيحة وكذلك وصفوا الأنبياء بأقبح الأوصاف فهذا لا نشك في كذبه وأنه مما حرف. هناك قسم ثالث وسط بين الأول والثاني وهو ما لا نجزم بصدقه ولا كذبه وهو ما لم نجد في الكتاب والسنة ما يدل على صدقه ولا ما يدل على كذبه ليس لدينا دليل على صدقه ولا على كذبه معلومات لم ترد في الكتاب والسنة أصلا لا ما يصدقها ولا ما يكذبها وهذا ليس بالقليل يعني تعرفون كثير من الإسرائيليات حتى التي ينقلها المفسرون والمؤرخون مثل مثلا طول سفينة نوح وعرضها هذا وارد في كتب أهل الكتاب بالذراع أن طولها كذا وعرضها كذا وهيئتها كذا لون كلب أصحاب الكهف ما هو لونه قضايا كثيرة يعني وارد عندهم من التفاصيل لم ترد في الكتاب والسنة فهذه لا يمكن أن نصدقها ولا يمكن أن نكذبها وهذه هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. هذا هو القسم المراد بهذا الحديث، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي في هذا القسم لا بأس أن تذكروا مثل هذه الأخبار، لأنه ليس لدينا ما يصدقها ولا ما يكذبها، ثم ليس فيها ضرر، ليس فيها شيء من الضرر إن نقلناها، بشرط أن لا نصدقها ولا نكذبها، لا نعتمد عليها كما أننا لا نكذبها. فإذا قال الصحابي، الآن عرفنا حكم إسرائيليات، إذا نقل الصحابي شيئا مما لا يمكن أن يقال بالرأي، أي بالاجتهاد، لا يمكن أن يقال بالاجتهاد، لأنه أمر لا تعلق للاجتهاد به، كالأمثلة التي ذكرها الحافظ بن حجر، مثل الإخبار عن الأمور الماضية أي غيبية، ما وقع في بداية الخلق، قصص الأنبياء السابقين، أو ما سيقع بالمستقبل من أشراط الساعة وعلاماتها مثل صفة الجنة والنار، البعث، النشور، بقية الأمثلة التي ذكرها الحافظ بن حجر. هذه أمور هل يمكن أن تقال بالاجتهاد؟ هل يمكن يتوصل إليه الإنسان بالقياس؟ لا يمكن أن تقال بالقياس، لابد أن يكون الناقل لتلك الأخبار إذا كان صادقا غير مختلق، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رضي الله عنهم، لابد أن يكون نقلها عمن وقفه وذكره وذكرها له، ولا يمكن أن يكون قالها بمجرد اجتهاده. وقد يكون الموقف هو الناقل عن أهل الكتاب أو كتب أهل الكتاب، وقد يكون الموقف على ذلك أي الذي أخبر بتلك الأمور هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نقول بأن هذا الخبر الذي ذكره الصحابي له حكم المرفوع، يشترط أن نأمن أن لا يكون مما أخذ عن أهل الكتاب من بني إسرائيل. لذلك اشترط الحافظ للمرفوع حكما هذين الشرطين: الأول أن لا يكون مما أن لا يكون هذا الصحابي ممن عرف بالأخذ عن إسرائيليات. الشرط الثاني هو أن لا يكون مما يقال بالرأي. طبعا ذكر الحافظ أيضا ما يظن أنه شرط ثالث، وهو أن لا يكون من شرح غريب أو مما تقتضيه اللغة. شرح غريب وما تقتضيه اللغة داخل ضمن ما يمكن فيه الاجتهاد والرأي، لذلك لو قلنا ما لا يدخل تحت الاجتهاد والرأي يكفي ذلك لإخراج شرح الغريب وتفسير الألفاظ اللغوية في اللغة. واضح يا أخوان؟ فبهذين الشرطين إذا اجتمع هذان الشرطان في كلام الصحابي فإننا نقول وإن كان هذا الكلام في الظاهر موقوف على الصحابي إلا أن له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يقول الصحابي هذا الكلام إلا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره به. مثال ذلك له أمثلة كثيرة جدا يذكرها أهل العلم، مثال ذلك حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوف عليه أنه قال، وهو صحيح عن أبي سعيد: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ ب100 آية. خلي هذا المثال، هذا مثال لصورة آتية، لا، مثال آخر في صحيح البخاري قول عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، أي عن حضور المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. الآن أخبرت عائشة أن نساء بني إسرائيل منعن عن حضور أماكن العبادة، وقد صح عن عائشة أيضا من وجه آخر موقوف لا في صحيح البخاري خارج صحيح البخاري أنها سئلت عن ذلك: هل منع نساء بني إسرائيل؟ فقالت: نعم، فعلنا كذا وكذا، وفصلت في الحكم. فهذا يدل، هذا كلام عائشة الآن موقوف عليها، وعائشة لم تعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، لذلك أخرج البخاري هذا الصحيح في صحيحه الذي اشترط فيه أن لا يخرج إلا الحديث المسند أي المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحمله على أنه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن هذا إخبار عن أمر مغيب، أن نساء بني إسرائيل منعنا، خبر ماضي عن الأمور الماضية، وعائشة لم تعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فحمل هذا الحديث على أنه له حكم المرفوع، وإن كان وقوفا لكن له حكم المرفوع. أيضا حديث أبي بكر في صحيح البخاري حديث طويل، أن امرأة سألت أبا بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. امرأة تسأل أبا بكر كم سيبقى المسلمون على صلاح أمرهم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بعد الجاهلية التي كانوا عليها، فماذا قال لها أبو بكر؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. الآن يخبر أبو بكر عن أمر سيأتي بعكس كلام عائشة، عائشة أخبرت عن أمر ماضي، أبو بكر أخبر عن أمر سيأتي. يقول بقاء هذه الأمة على الصلاح ما دام لها رؤوس تطاع، فإذا لم يكن لها رؤوس تطاع وفق أمر الله عز وجل فإنها سينتهي صلاح هذه الأمة. هذا أمر مغيب لا يمكن أن يقوله أبو بكر بناء على الاجتهاد، فهو لابد أن يكون قد قاله بناء على توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. واضح يا إخوان؟ قبل أن ننتقل عن هذه القضية ننبه إلى أن قول المؤلف أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا القول لو حصل فيه شيء من التغيير لكان أدق وأقرب للصواب، وهو أن يقال أن يكون الخبر بدلا أن تقول أن يكون الصحابي غير معروف بالأخذ من الإسرائيليات، ولكن تقول أن يكون الخبر الذي نقله الصحابي يغلب على الظن أنه ليس مما أخذ عن الإسرائيليات، نفس الخبر الذي نقله الصحابي يغلب على ظننا أنه لم يؤخذ عن الإسرائيليات، سواء أكان الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات أو لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. لما نقول هذا الكلام؟ أولا لأن أكثر الصحابة لم يكونوا مكثرين من الرواية عن الإسرائيليات، ومما يدل على ذلك أن مثلا بعض من كتب في التفسير من المعاصرين أدخل ابن عباس رضي الله عنهما ممن يروي عن الإسرائيليات، خالد بن عباس ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، مع ذلك ابن عباس كان ينكر الذي يدل على عدم صحة هذا القول وأنه لم يكن مكثرا من ذلك، أنه كان ينكر الرواية عن كتب أهل الكتاب، كما في صحيح البخاري أن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله. يا شيخ يحيى الصدى زائد، قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله يشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. شوف الآن ينهى ابن عباس عن سؤال أهل الكتاب وعن الأخذ عن كتبهم، ثم يقول فوالله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم، يعني يقول كما أنهم لا يسألونكم عما أنزل عليكم فأنتم أولى ألا تسألوهم عما أنزل إليهم، مع كون كتابكم يعني كتاب المسلمين وهو كتاب القرآن العظيم لم يحرف ولم يبدل محفوظ بحفظ الله، وكتبهم قد بدلت وحرفت ونالتها الأيدي بالتغيير والتحريف. فهذا ابن عباس ممن قيل بأنه يروي عن أهل الكتاب ينكر سؤال أهل الكتاب ولا يرى للمسلمين أن ينقلوا عن أهل الكتاب والإكثار من ذلك. وأبو هريرة أيضا له عبارة أخرى استدل بها أهل العلم على أنه كان لا ينقل عن الكتاب، وكثير من الصحابة. الذي نقل أنه يروي عن الكتاب هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك ما نقله عبد الله بن عمرو بن العاص من عن أهل الكتاب وصح وثبت عنه يكاد يكون قليلا أيضا في جنب ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو لا شك في ذلك أنه قليل جدا بالنسبة لما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر ما نقله الصحابة أصلا من الأقوال التي لا يمكن أن تقال بالرأي أكثرها لها حكم الرفع، لأن نقلهم عن أهل الكتاب أصلا قليل. ثم قد ينضاف إلى ذلك قرينة أخرى، وهو أن يكون نفس الخبر يستبعد أن يكون مما أخذ عن أهل الكتاب، مثل الأثر الذي ابتدأت قراءته قبل قليل وسنرجع إليه بعد قليل أيضا، وهو أن يكون مثلا متعلق بفضل القرآن. هل يمكن أن يكون هذا أخذ عن أهل الكتاب؟ أثر يقوله أبو بكر، يقوله أبو سعيد الخدري في بيان فضل من قرأ 10 آيات أو 100 آية أو أقل أو أكثر من القرآن، هل يكون هذا موارد في كتب أهل الكتاب عن القرآن بهذه التفاصيل؟ مستبعد جدا أن يكون ذلك. فقد يكون الخبر ذاته، يعني لو هذا الخبر رواه عبد الله بن عمرو بن العاص لاستبعدنا أن يكون مأخوذ عن الإسرائيليات. نعم. يقول هنا المؤلف: وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. الثواب المخصوص هو الذي مثاله الأثر الذي ذكرناه لكم قبل قليل ونقرأه مرة أخرى، أثر أبي سعيد الخدري: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ ب100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من الأجر. ثم سئل عن القنطار فقال: ملء مسك ثور ذهبا، يعني جلد ثور، مثل لو ما أخذ جلد ثور وملأته ذهبا هذا هو قنطار. مثل هذا الأثر لا شك أنه تقديرات معينة لا يمكن أن تقال بالرأي، من قرأ 10، من قرأ 100، من قرأ 500، وهذا له أجر كذا، وهذا له أجر كذا، وهذا له أجر كذا، هذا لا يقال بالرأي. ثم هو أبعد ما يكون أن يكون من الإسرائيليات، لا يحتمل فيها يكون من الإسرائيليات، لا بمقياس الحافظ أو قيد الحافظ، لأن أبا سعيد لم يعرف من نقل الإسرائيليات، ولا بالمقياس الذي ذكرناه لكم وهو أن هذا الأثر يستبعد أن يكون مأخوذ عن الإسرائيليات. فمثل هذا لا شك أن له حكم الرفع، وهو صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم بين الحافظ بن حجر لما كان له حكم الرافع، قال: لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال الشهادة يقتضي موقفا للقائل به أو موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه وسبق شرحه. اقرأ.
ومثال المرفوع من الفعل حكم أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل لأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
نعم، بعد أن بين مثالا للمرفوع من القول حكما لا تصريحا، أورد أيضا مثالا للمرفوع من الفعل حكما. وهنا اختلف الشراح في مراد الحافظ ابن حجر بهذا المثال، هل يقصد أن هذا المثال مثال لما فعله الصحابي ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل فعله، يعني يدل على أن فعل الصحابي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الفعل، إن قصد ذلك فهذا منتقل، لأن فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه لا يلزم أن يكون مأخوذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من تقريره. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الحافظ أنه فعل للصحابي له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، فهو لا يقصد أنه مثال لفعل للصحابي دل على فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد مطلق الرفع سواء أكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. لا شك أن الثاني هو الذي لو أراده الحافظ لكان صوابا، وأما إذا أراد الأول فلا شك أنه خطأ، لأن فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه لا يلزم أن يكون مأخوذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون مأخوذ من فعله أو من قوله أو من تقريره عليه الصلاة والسلام. وقد يرشح هذا المعنى ما ذكر الحافظ بن حجر من التقرير، مثال التقرير، لأن التقرير كنا نعزل والقرآن ينزل، لا يتصور أن الحافظ بن حجر أراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني هذا الفعل من الصحابة يدل على مجرد التقرير من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اطلع وأجاز لهم ذلك بالقول أو بالفعل أو بالتقرير والسكوت، يعني محتمل ثلاث الاحتمالات وليس فيه دلالة على الاحتمال الأول. فيقول مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال الاجتهاد فيه، كما قلنا في القول نقول أيضا في الفعل. طبعا الفعل لا يحتمل أن يكون مأخوذ من إسرائيليات، لأن الصحابي يعرف أن ما لم يأتي في شرعنا في الكتاب والسنة لا يجوز أن يؤخذ من كتب أهل الكتاب، يعني تشريعات لم ترد في كتاب في الكتاب والسنة لا يمكن أن تؤخذ من الكتاب، وقول العلماء بأن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، يقصدون ما ورد في شرعنا، ما ورد في شرعنا عن أهل الكتاب هل هو شرع لنا أو لا، أما ما لم يرد في شرعنا لم يرد في الكتاب والسنة فهذا ليس من الشرع يقينا ولا خلاف في ذلك. وضرب مثالا على ذلك، قال بفعل علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في الركعة الواحدة، أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة، يعني ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة، فهذا يدل على أن هذا الفعل عيد بطالب إنما تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها عبادة وتقديرات معينة، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، إما من قوله أو من فعله أو من تقريره. لكن يبعد أن يكون أراد الفعل أنه كما عليه أكثر أهل العلم، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة صلى ركعتين في الركعة الواحدة، فمعنى ذلك أنه علي بن أبي طالب قد أخذ هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم إما من قوله أو من تقريره، كان يكون بلغه أن أحد صلى صلاة الكسوف أو أجاز وأفتى بجواز ذلك وسكت النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الفتوى وأجاز هذا القول. شبهتم يا أخوان؟ فالمثال أيضا يؤيد أن الحافظ بن حجر ما أراد أن هذا الفعل من الصحابي يدل على فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة وبهيئة واحدة خلاف ما صلى عليه علي بن أبي طالب. أثر علي بن أبي طالب أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وفي سنده رجل فيه كلام وثقه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، ويعني احتمال ضعيفه وارد لأنه تفرد به عن علي بن أبي طالب، إلا أنه يمكن أن يذكر لذلك أمثلة متعددة. هناك مثال آخر صحيح عن ابن عباس، وهو أنه صلى الزلزلة، صلى في الزلزلة مثل صلاة الكسوف، وقع زلزال في البصرة فصلى بهم مثل صلاة الكسوف، فاحتج به أهل العلم وقالوا لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك لما فعله ابن عباس رضي الله عنه، وقال بأن هذه صلاة الآيات، أي الآيات التي يخوف الله بها عباده كالزلزلة والكسوف وما شابه ذلك. وقد يدخل أيضا في ذلك وهو أوضح وأصرح دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به عمر بن الخطاب في صلاته، وكان يجهر به ليعلمه الناس، الدعاء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك بارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا على الصحيح، وإنما ثبت من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان لحرصه على تعليم الناس هذا الدعاء كان يجهر به في صلاته ليعلمه الناس. هذا الفعل من عمر وإصراره على هذا الدعاء وهذا في هذا الموطن من الصلاة لا شك أنه لا يكون إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون أصح وأقوى ما يمكن أن يستشهد به على هذا النوع، وهو المرفوع من الفعل حكمة. فإن قلت هذا قول سبحانك الله وبحمدك، نقول نحن لا نحتاج مجرد القول، لو قال هذا القول في غير الصلاة لاحتمل أن يكون باجتهاد ذكر يذكره عمر بن الخطاب، لكن حرصه على أن يكون في الصلاة هذا هو الفعل، فعل من عمر بن الخطاب يدل ولا شك على أنه متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال بسنية هذا الذكر كثير من أهل العلم. طيب، قال ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أي إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا للنبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا القيد، لابد أن يقيد الفعل بأنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال كنا نفعل كذا ولم يقيده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذه صورة أخرى سيأتي الحديث عنها. نحن نتكلم هنا عما لو قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشترط أن يقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ، لكن أن يذكر عبارة تدل على أن ذلك فعل كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عبارة أبي سعيد وجابر الآتية كنا نعزل والقرآن ينزل، لأن زمن نزول القرآن هو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فأي عبارة دلت على أن ذلك الفعل كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فهي داخلة في هذا القسم. هذا يدل على أن هذا الأمر اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. ما هو هذا الأمر؟ كما قال الحافظ الحجر، قال فإنه يكون له حكم رافع من جهة أن الظاهر اطلاعه عليه الصلاة والسلام. لما الظاهر اطلاعه عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل؟ قال لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينه، أولا لما عرف من شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أمور دينهم، وأنهم كانوا لا يفعلون شيئا إلا إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أو عرفوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره جواز هذا الفعل. تباكم يا أخوان. ثم يقول ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، فعل شيء، فعل الصحابة شيئا مما له علاقة بالدين ويستمرون على هذا الفعل فترة ويشيع بينهم ولا ينكر عليهم، هذا يدل على أن الله عز وجل وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رضي منهم هذا الفعل. ولذلك كان بعض الصحابة كما ذكرنا في أكثر موطن أنهم كانوا يخشون من بعض المباحات مثل الانبساط مع الأهل في الحديث أو الكلام أو المعاشرة أو ما شابه ذلك، خشية أن ينزل القرآن فيما وقع منهم مع أهاليهم. زمن نزول الوحي، والله عز وجل كان يعد هذا الجيل لأن يقود الأمة إلى قيام الساعة، فكان من المحتمل أن ينزل القرآن في أدق الأمور وفي أفضل الأمور، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض ما وقع للصحابة، وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام غير مطلع لأنهم كانوا يؤهلون لأن يكونوا قادة الأمة، فلا ينتشر أمر بين الصحابة ويقرون عليه دون نكير إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على ذلك الفعل وقد رضي الله.
أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط.
مؤهلون لأن يكونوا قادة الأمة، فلا ينتشر أمر بين الصحابة ويقرون عليه دون نكير إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على ذلك الفعل وقد رضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفعل. لذلك إذا قال الصحابي في مجال الاحتجاج كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر هذا الفعل أو القول أو ما قدر منهم في ذلك، وأنه أمر مشروع فله حكم الرفع لذلك، فله حكم الرفع لذلك. وذكر هنا مثال، قال مثل العزل وقول أبي سعيد وجابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وأيضا حديث جابر في الصحيح كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هذا أيضا يعني له حكم الرفع، كنا أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن أنه ورد هذا اللفظ في بعض روايات الحديث. المقصود أن هذا مثال المرفوع من التقرير حكما. اقرأ.
ويلتحق بقولي حكم ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، بل أكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق.
حسبك. يقول ويلتحق بقوله حكما، هذا يمكن أن نعتبره قسم ثالث، ما يلتحق بالمرفوع حكما، ما يلتحق بالمرفوع حكما. قال ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ مثل أن يقول الصحابي مثلا عن أبي هريرة يرفعه ثم يذكر الحديث، أو يقول عن أبي سعيد الخدري ينميه، ينميه بمعنى يرفعه أو ينسبه، أو يقول عن أبي هريرة رواية، أي ليس من كلام أبي هريرة وإنما هو من رواية أبي هريرة، أبو هريرة يروي عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبلغ به أو رواه، أي عبارة من هذه العبارات إذا استخدمها التابعي بعد أن يذكر اسم الصحابي فيدل ذلك على أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما وقع في روايات قليلة، ليس في يعني ليس كثيرا حصول هذا الأمر في الروايات، الأغلب كما تقرؤون دائما أنه يصرح بالرفع، لا يقول يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواه أو رواية، وإنما يقول قال أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك من الألفاظ المصرحة بالرفع. هذا إذا كان يعني يجزم أو أن الصحابي جزم بالرفع وصرح بالرفع صراحة، الغالب أن التابعي يصرح بذلك. قال وقد يقتصرون على حذف على القول مع حذف القائل، يعني يقول كما ذكر هنا في مثال كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي أبو هريرة قال الأولى عائدة إلى أبي هريرة قال، ولا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، يكرر لفظ القول دون أن يبين من هو القائل، يحذف الفاعل. قال أيضا إذا فعل التابعي ذلك فإنه يكون مقصوده قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون أيضا ملتحق بالمرفوع حكما. تفهمتم يا إخوان؟ ثم يقول وإن كان كلام الخطيب أن هذا الصلاح خاص بأهل البصرة، أن حذف الفاعل بعد قال أن هذا إنما كان يفعله بعض أهل البصرة ولم يكن شائعا عند كل المحدثين، وحتى عند أهل البصرة إنما كانوا يفعلونه قليلا ولم يكن هو الغالب. فهذه حديث أهل البصرة كمحمد بن سيرين وغيره في الصحاح والسنن والمسانيد في الغالب يصرحون باسم النبي عليه الصلاة والسلام وبتسميته عند رواية حديث مرفوع من رواية أحد الصحابة. فإن وقع منهم ذلك فنعرف أن مرادهم أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كرر صيغة القول دون أن يذكر القائل في المرة الثانية فيكون مقصوده هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يبتدئ بقسم يمكن أن نعتبره قسم رابع مما يدل على الرفع، وهو الصيغ المحتملة. الصيغ المحتملة اقرأ. ومن الصيغ المحتملة
قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيد.
نعم، الصيغ المحتملة أو المحتملة يعني للرفع ولغير الرفع أكثر من صيغة يذكرها الآن الحافظ ابن حجر، أقواها في الدلالة على الرفع، يعني هي محتملة للرفع ولغيره، لكن جميعها الآتي ذكرها احتمال الرفع فيها أقوى، احتمال إرادة الرفع فيها أقوى، ولذلك نعتبرها مما تدل على الرفع، لأن إرادة الرفع أن يكون هذا المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى إذا ذكر هذه الصيغة الصحابي أو التابعي على تفصيلات ذكر. فيقول قول الصحابي أو التابعي، في هذه الصيغة يستوي فيها الصحابي أو التابعي، أن يقول الصحابي أو التابعي من السنة كذا. فإذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا فمعنى ذلك أنه أراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينسب هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا قالها الصحابي وصحت عن الصحابي تكون متصلة صحيحة لها حكم الرفع، وإذا قالها التابعي تكون كمراسيل التابعين لها حكم مراسيل التابعين، لأن التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فيكون لها حكم المرسل، لكنها دالة على أن ذلك فعل للنبي عليه الصلاة والسلام أو قول أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالسنة في قول التابعي أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني الذي قد يجعلنا لا نحتج بهذا القول للتابعي أنه مرسل، ومرسل من أقسام الحديث الضعيف إلا إذا عرضك بمعضد كما سبق. يقول ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، أي نقل الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة كذا، أي أنه له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عبد البر كان يرى أن العلماء قد اتفقوا على ذلك، بل قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة عمرين. يعني حتى لو قال التابعي من السنة كذا فإنها تحمل أيضا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عند الإطلاق. أما إذا قيدت السنة فتحمل على ذلك التقييد، كأن يقول الصحابي أو التابعي سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة الصحابة، سنة العمرين أي أبي بكر وعمر، إذا قيدها فتحمل على ذلك القيد. أما إذا أطلق فتحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي يعني سبب تغليبنا لهذا الاحتمال، أي احتمال الرفع على الاحتمال الآخر، من كلام الحافظ بن حجر. لكن انتقد الحافظ بن حجر نقل الاتفاق فقال: وفي نقل الاتفاق نظر، يعني كأنه لا يرى نقل الاتفاق صحيحا. الحافظ لا يخالف في أن من السنة كذا تدل على الرفع، هو يوافق على ذلك، يرى أن كلمة من السنة كذا تدل على الرفع، وإنما ينتقد في كلام ابن عبد البر نقله الاتفاق، فيرى أن الاتفاق لم يحصل الذي ادعاه ابن عبد البر. انتبه، فهو لا ينتقد أن من السنة تدل على الرفع، وإنما ينتقد دعوى الاتفاق قائلا: فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. يقول: فالشافعي وهو من أئمة المسلمين وفقهاء المسلمين، الذي لا شك أنه رأس للاعتداد بخلافه، ولا إذا قال في قضية لا يصح أن نصف هذه القضية بأنها محط إجماع، يقول: له في أصل المسألة قولان، قول يوافق فيه الجمهور وهو أن من السنة تدل على الرفع، وقول آخر يخالف فيه الجمهور ويرى أن من السنة لا تدل على الرفع إلا إذا صرح بالمراد بالسنة، كأن يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض علماء الشافعي يقولون إن قوله الذي يخالف الجمهور هو قوله في الجديد، أي في مذهبه الجديد، أي هو المتأخر من قوليه. لكن الراجح كما يأتي من كلام بعض الشافعية، أو كما سنسمي الآن بعض الشافعية، أن الشافعي على قول الجمهور في القديم والجديد، وأنه لم يخالف في المسألة. وهذا هو الذي نقله أبو الطيب الطبري من أئمة الشافعية، والسمعاني والنووي والرافعي والزركشي في البحر المحيط، وعامة المحققين من الأصولية الشافعية يذكرون أن الشافعي في القديم والجديد موافق للجمهور، بل يرى الشافعي أن قول التابعي من السنة أن ذلك يدل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالصحابي؟ وأنه احتج في مواطن بقول التابعي من السنة كذا، لأنها مرسل واعتقد عنده بأحد المعضلات التي ذكرها، فأصبح مرسلا يحتج به واعتبره حجة في المسألة، فكيف لو قال الصحابي من السنة؟ بل صرح في موطن في الأم أن الصحابي لا يقول من السنة إلا إذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك يمكن أن يقال بأن الاتفاق الذي نقله ابن عبد البر له وجه. نعم، خالف بعض المتأخرين كأبي بكر الطيرفي والجصاف ممن ذكر محمد بن حجر، لكن قد يقال بأن هؤلاء محجوجون بالإجماع، الإجماع سابق لهم. انتبهتم يا أخوان؟ وعمل المحدثين في الحقيقة على اعتبارها من المرفوع، لذلك نجد في الصحيحين وفي كتب المسانيد وكتب الاستشارة وإخراج الحديث المرفوع كم من الأحاديث مبتدأ بقول الصحابي من السنة كذا، ولم يتردد أحد من إخراجها في الصحاح باعتبارها مسندة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن نقل الإجماع، أو ممكن أن نقول من نقل الإجماع قصد إجماع المحدثين عشان لا نزعل الفقهاء، وأما الخلاف فهو بين الأصوليين والفقهاء. أما المحدثون فعامة المحدثين إن لم يكن كلهم على أن من السنة دالة على الرفع. يقول: وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الطيرفي من الشافعية، هو أبو بكر الرازي أي هو الجصاف كما ذكرنا لكم، أبوبكر الرازي هنا هو الجصاص وليس فخر الدين الرازي صاحب التفسير وصاحب المحصول وصاحب، وإنما هو الجصاص، لأن الرازي أبوبكر الرازي الشافعي صاحب المحصول، وكان العلماء يسمونه ابن الخطيب، شهرته ابن الخطيب وليس أبوبكر الرازي. فإن قال العلماء المتقدمون قال أبوبكر الرازي فغالبا يقصدون الجصاص وهو حنفي صاحب أحكام القرآن وصاحب الفصول في الأصول. وابن حزم من أهل الظاهر، وابن حزم له كلام مطول في كتابه الأحكام في أصول الأحكام يرد فيه دلالة من السنة على أنها من الرفع، وكلامه يعني قد ينخدع به من لا يعرف الحجج ويعني وطريقة الجواب عليه. يقول احتجوا بأن السنة تتردد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. ما الذي جعلهم يقولوا بأن لا تدل على السنة؟ هو الاحتمال الوارد. قالوا إذا قال من السنة يحتمل أن يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يريد سنة غيره، فما دام يرد الاحتمال على النص فلا يصح به الاستدلال كما يقول العلماء. فيرد الحافظ الآن على هذا القول. تفضل.
وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. يقول في بيان أن من السنة تدل على الرفع محتجا لذلك بأن عرف الصحابة والتابعين في هذا اللفظ أنهم يقصدون به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المقرر في الأصول أن اللفظ إذا كان له دلالة عرفية فإنها تقدم على الدلالة اللغوية. فكلمة من السنة ما دام أن العرف والإصطلاح في إطلاقها أنها تدل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فتجرى على هذه الدلالة، إلا إذا جاءت قرينة تصريفها إلى الدلالة اللغوية أو إلى أي دلالة أخرى. واحتج لذلك بهذا الأثر، يقول في قصة عبد الله بن عمر مع الحجاج أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي بكر بالصلاة في أول وقتها، صلي صلاة الظهر والعصر جمعا في أول وقت الظهر. فقال ابن شهاب وهو راوي الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر أفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال مستغربا من هذا السؤال. شوف الآن ماذا يقول سالم، يقول وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني إذا قال الصحابي من السنة هل يعني بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن احتججت بعدم علم ابن شهاب، يعني قد يقول قال طيب قول سؤال ابن شهاب يدل على عدم علمه بهذا العرف، نقول نعم هو متعلم، لما كان يسأل سالم كان في زمن الطلب والتعلم، فقد يفوته بعض العرف الذي تعرف عليه أهل العلم، فلما علمه ذلك سالم أخذ بهذا العرف. فالمقصود نحن نحتج بأن سالم ينقل عرف الصحابة واستغرب هذا السؤال من ابن شهاب. فيقول الحافظ نقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين من الصحابة ومن كبار علماء المسلمين وشك أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ذلك عرف الصحابة رضوان الله عليهم فقهاء المدينة السبعة اختلف في تعيين بعضهم، ذكرهم المحقق في الحاشية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن سيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد، هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. طيب اقرأ الآن، يذكر اعتراض ويجيب عليه.
وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله، فجوابه إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس، من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة، لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.
ومن نعم، يقول لو سأل سائل قائلا إذا كانت من السنة تدل على أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما لم يصرح الصحابي بأن هذا الأمر الذي ينقله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام صراحة؟ لما لم يصرح بذلك؟ يعني السائل لهذا السؤال كأنه يشكك في هذه في دلالة السنة أو عبارة من السنة على أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من صالح الذي يحتج إذا كان يريد أن يحتج على خصم له أن يقول له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا أو قال كذا، أو ينسب القول يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يصرح بذلك بدل أن يأتي بهذا اللفظ المحتمل. فيقول الحافظ، لعل من فعل ذلك من الصحابة فعله تورعا واحتياطا. وقد يكون هذا القول من الصحابي وقد يكون من التابعي، قد يكون التابعي هو الذي تورع واحتاط. كيف يكون تورع واحتاط؟ أما بالنسبة للصحابي فوجه التورع واحتاط فيه بعيد حقيقة ويأتي الكلام عنه، لكن بالنسبة للتابعي ويدل عليه المثال الذي ذكره أن يكون سمع الصحابي قال من السنة فالتزم قول الصحابي، كما في حديث سالم السابق وكما في حديث أبي قلابة الآتي. يقول ومن هذا قول أبي قلابة من السنة عن أنس، من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا. قال أبو قلابة، ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حافظ، أي لو قلت ذلك، لو قلت إن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنت صادقا في ذلك، لأن كلمة من السنة لأنس تدل على الرفع. طيب لما لم تقل يا أبا قلابة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأن الصحابي قال ذلك فالتزمت قول الصحابي. هنا يتبين وجه التورع والاحتياط، أنه أراد أن يلتزم قول الصحابي ولا يضيف إلى قول الصحابي كلمة واحدة. فلما قال الصحابي من السنة كذا التزم التابعي هذا اللفظ. ونحتاج أيضا بكلام أبي قلابة هنا على أن من السنة في عرفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهو لا يفهم من قول أنس من السنة إلا أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيوافق هنا عالم بصري في الإصطلاح عالم مدني، ويدل على شيوع هذا الإصطلاح وهذا العرف بين علماء الأمة من المدينة إلى العراق، وأن هذا كان شائعا بين الصحابة والتابعين ولم يكن عرفا خاصا ببلد واحد، وإنما كان عرفا منتشرا في أقطار المسلمين. طيب هناك احتمال آخر يا إخوان، وهو الذي يتعلق بقول الصحابي وسبب قول الصحابي من السنة كذا. فنقول إن قول الصحابي من السنة كذا قد يكون في بعض الأحيان زيادة في التأكيد، لا من باب التورع والاحتياط، زيادة في التأكيد وفي الإنكار على من خالف ذلك الفعل. مثل أن تأتي إلى رجل مثل فعل الحجاج الآن، ليش يقول له بن عمر هذه العبارة؟ يعني كأنه يقول له هذه هي السنة وخلافها بدعة، من السنة كذا، إن أردت السنة فافعل كذا. أما لو قال له فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيحتمل يقول الحجاج هذا جائز وغيره جائز، يجوز أن أبكر بالصلاة ويجوز أن أؤخر الصلاة. لكن لما يقصر السنة ويحصر السنة في فعل معين، هنا لا يترك مجالا للمخالف أن يفعل فعلا آخر، إما أن تفعل هذا وهو السنة أو أن تفعل سواه وهو خلاف السنة وهو البدعة. فقد يكون الصحابي قال من السنة للتأكيد ولا من ليس من باب التورع والاحتياط. انتبهتم يا اخوان؟ فالسؤال يعني من اساسه، هذا الاعتراض الذي ذكر من اساسه ليس بصحيح. نعم. اضف الى ذلك ان من حق الناقل ان يعبر بالتعبير الذي يراه مناسبا، ان يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام او فعل النبي عليه الصلاه والسلام، او يقول من السنه ما دام هذا يؤدي المعنى وهذا يؤدي المعنى، فلما يعني نحرم او نقصر او نضيق على المتكلم الا ان نتكلم بلفظ معين، اي لفظ دل على المقصود ادى الامر الذي يريد نقله. نعم. ايضا ان يذكر صيغه اخرى من الصيغ المحتمله. نعم.
ومن ذلك قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ففي ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق.
نعم. الصيغة الثانية المحتملة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، دون أن يسمي الآمر، لا يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، لأنه إذا صرح أصبح هذا مرفوع صراحة وليس من الألفاظ المحتملة. لكن إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا على البناء المجهول دون تسمية الآمر الناهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام على وهو محل النزاع على كل حال، فإن هذا يحمل على أن المقصود بأن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصيغة محتملة إلى أن يكون الآمر والناهي سوى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غلبنا الاحتمال الأول، قال لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي. من الذي له الأمر والنهي في الأمور الشرعية في الحلال والحرام؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي كان يأمر الصحابة وينهاهم في قضايا الشرع؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا ونهينا يغلب على الظن ونعتقد اعتقادا راجحا أن مقصوده بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفي لحمل ذلك اللفظ على أنه له حكم الرفع وعلى أنه مرفوع. قال وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع. قال تمسكوا بالاحتمال الآخر وقالوا ما دام هناك احتمال فلا يمكن أن نصرف اللفظ على أحد الاحتمالين، ولم يراعوا أن أحد الاحتمالين أقوى من الآخر. نعم نحن لا نقول بأنه ليس هناك احتمال، نقول في احتمال آخر لكن هذا الاحتمال ضعيف. الاحتمال الأقرب أن يكون مرادهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. نعم. وأيضا يعني مما يقوي أن المراد بالآمر والناهي والنبي عليه الصلاة والسلام الملحظ الآتي ذكره، وهو أن من كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. لو وجدت لو جاءك الموظف الذي في الدائرة وأنت موظف معه وقال أمرنا بكذا، إيش تفهم؟ أن الآمر مدير دائرة أخرى ولا الآمر مدير الدائرة التي هو فيها؟ تفهم أن مدير تلك الدائرة أمر الموظفين بأمر ما الرئيس. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا والذي كان يأمر الصحابة يرجع إليه هذه الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام، لن يصرف ذلك إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. هناك احتمال آخر ضعيف جدا أورده بعض أهل العلم قائلين يحتمل أن يظن الصحابي، وهذه قراءة أخرى للنص في بعض النسخ جاءت القراءة هكذا، وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، وهي أوضح في الدلالة على المقصود. يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، يعني يحتمل أن الصحابي طيب يقول أما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا أو يظن ما ليس بآمر أمرا، حقيقة القراءة الثانية أدق وأصح من عبارة عن آمر آمرا، لها وجه لكنها بعيدة بعيدة. ما هو وجه الاعتراض هنا؟ يقول يحتمل أن يكون الذي قال أمرنا أو نهينا أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لم يأمر، ولذلك لا نحمل هذا اللفظ على الرفع، وأنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم ينهى، وإنما هو سوء فهم من الناقل. يقول الحافظ الرد عليه يقول فلا اختصاص له بهذه المسألة. يقول هذا لا يرد، إذا أوردناه لا يرد فقط على قول الصحابي أمرنا ونهينا، بل يصح إيراد مثل هذا الإيراد حتى فيما صرح الصحابي فيه بالآمر، كأن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فيمكن أن يقال أيضا في مثل هذه الصورة أن الصحابي فهم ما ليس بأمر أمر أو ما ليس بنهي النهي، ولا قائل بذلك من أهل العلم، بل متفقون على أن الصحابي إذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك حجة يلزم اعتمادها، لأن الصحابة هم أهل اللغة وهم أهل الاحتياط والورع، فلن يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم أنه قد وقع الأمر بالفعل، ولن يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الأمر بالفعل. فلا احتمال فيه لي أن يكون قد فهم ما ليس بأمر أمرا أو ظن ما ليس بأمر أمرا أو ما ليس بنهي النهي. واضح يا أخوان؟ فما دام بطل هذا في الأول فيبطل في الثاني، فإذا قال أمرنا أو نهينا لا يرد إليه هذا الاحتمال، يكون هذا الاحتمال ساقط من أساسه، وبذلك يتأكد لدينا أن قول الصحابي أمرنا ونهينا له حكم الرفع، له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح. اقرأ.
ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب، من الصيغ المحتملة أيضا قول الصحابي كنا نفعل كذا، هذا الثالث من الصيغ المحتملة الثالث، كنا نفعل كذا أي دون إضافته إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي سبق هو قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا دون إضافة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شوف، انتبهوا الآن، الحافظ رتب هذه الصيغ المحتملة حسب قوتها في الدلالة على الرفع. كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الصيغ في الدلالة على الرفع، بعد طبعا الصيغة الصريحة نتكلم عما كان له حكم الرفع. يليها من السنة كذا، يليها أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يليها كنا نفعل كذا، دون تقييد زمن الفعل بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. يليها ليحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه معصية أو ما شابه ذلك، فهي حسب ترتيبها في الدلالة أو في قوة دلالتها على الرفع. يقول فله حكم الرفع، وقد صرح الحافظ بهذا الأمر وهو اختلاف الدلالات في ما ذكره لتلميذه بن خطلبوة، صرح بأنه أراد بترتيبها على هذا الترتيب أنه حسب القوة، فهذا ليس باجتهاد منا وإنما بتصريح الحافظ في خارج هذا الكتاب. لما كان يشرح هذا الكتاب قال لتلميذه قاسم بن خطلبوة إني أردت بذلك ترتيبها حسب القوة. ولما تأخرت هذه الصيغة عن كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالصريحة على أنه يريد تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو معنى تقييدها بزمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا أنه يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك ورضي عنه. لكن إذا قال كنا نفعل يحتمل فيه احتمالا، إما أنه يقصد الإجماع، نقل الإجماع، وإما أن يقصد أنه كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فهي حجة على كل وجهين، لكن هل هي حجة بناء على أنها إجماع ولا بناء على أنها بتقرير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيهما أقوى في رأيكم، أن تكون تقريرا أو أن تكون إجماعا؟ أن تكون تقريرا. ولذلك نحن نرتب المصادر الشرعية كتاب والسنة والإجماع، قول، لأن أصلا الإجماع لا يكون إلا بناء على نص أو قياس على نص، تبهتم؟ ولذلك ذكرها هنا أولى من ذكرها في الإجماع، يعني احتمال كونها تقرير أقوى من احتمال كونها إجماع، حجيتها تصبح أقوى. طيب، ومن ذلك أن يحكم الصحابي، هذا الفرع إيش الرابع خامس كيف الرابع من الصيغ المحتملة، قال أن يحكم الصحابي من السنة وأمرنا وكنا نفعل، وهذه الرابعة، نعم، أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو برسوله صلى الله عليه وسلم معصية، يعني مثل هذا الجزم، أن يقول الصحابي من فعل كذا فقد أطاع الله، من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله، مثل هذا الجزم، مع ما عرفناه من ورع الصحابة في إطلاق مثل هذه العبارات بل أقل من هذه العبارات، يجعلنا نغلف أنهم ما قالوا ذلك إلا بناء على توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يحتمل أن يكون قالوه اجتهادا، هذا وارد، لكن أقوى منها أن يكون قالوه بناء على توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفناه من شدة ورعهم في إطلاق مثل هذه الألفاظ، بل كانوا أورع ما يكونون عن أن يقولوا حلال وحرام، وليس هذا خاصا بالصحابة، بل كان الإمام مالك والإمام أحمد وغالب فقهاء السلف لا يجيزون إطلاق لفظ الحل والحرمة على ما ورد في النص التصريح بحله وحرمته إلى هذا الحد، يعني قد يسأل عن الشيء الذي لا يشك على أنه بأنه معصية، ومع ذلك لا يقول حلال أو حرام، لا يقول حرام، وإنما يقول أنهى عنه، أكرهه، لا تفعلوا ذلك، لا يطلق حرام إلا ما جاء إطلاق لفظ الحرمة عليه في الكتاب أو في السنة، ويحتجون بظواهر آيات مثل ولا تصفوا ألسنتكم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهم يعني يعتبرون هذه الألفاظ ألفاظ شرعية يجب أن لا تطلق إلا على ما وردت فيه. هذا الفقهاء المتأخرون من أتباع التابعين ومن أتباع أتباع التابعين كمالك والشافعي وأحمد وامثالهم. فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكيف إذا نسبوا ذلك الفعل إلى أنه معصية لله أو طاعة لله ولرسوله؟ وهذا ولا شك أقطع وأجزم من قوله حلال أو حرام. لا يفعل الصحابي ذلك فيما يغلب على الظن إلا إذا كان بالفعل متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم. وأيضا له مثال حديث أبي بكر نفسه السابق للمرأة التي سألها في أول الحديث أنه قيل له إن هناك امرأة مصمتة حجت وقد نذرت ألا تتكلم، فقال لها أبو بكر تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. هذا في صحيح البخاري. لما أورد هذا الحديث الحافظ بن حجر في الفتح قال هذا وإن كان من كلام أبو بكر لكن له حكم الرفع، لأن أبو بكر لا يجزم هذا الجزم إلا فيما تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقول هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية إلا وهو قد علم ذلك من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقطع الصحابي بالحل أو بالحرمة أو بالطاعة والمعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الألفاظ المحتملة التي لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونقف هنا لننظر في الأسئلة. هذا سؤال حول الإشارة بالسبابة بين السجدتين. الصحيح أنه لا يشار بالسبابة بين السجدتين، وهناك كتاب مصنف في هذه المسألة وفي إثبات أن من قريب نزل، وقد نبه إلى ذلك أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة في ظني في إحدى السلسلتين على أن من احتج بحديث ابن الزبير أو غيره بأن السبابة يشار بها بين السجدتين أن ذلك لا يصح. يقول هل يوجد كتاب انفرد في تصنيف التقريرات من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك دراسة أصولية عن التقرير وأحكامه وأحواله، رسالة ماجستير ستناقش إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين، لكن يجمع يعني كل التقريرات لا أعرف. يقول هل يمكن توضيح الفرق بين السند والإسناد على القول بأن هناك فرقا بينهما مع التوضيح المفصل وضرب مثال؟ والله سبق الكلام عن هذا والأمر هين، ما دام أن المحدثين يطلقون السند على الإسناد والإسناد على السند فتحرير المسألة يعني ليس بذي ثمرة، ولذلك يقولون هذا إسناد صحيح مع أن الأصل أن يقولوا هذا سند صحيح، لكنهم أجازوا ذلك فلا داعي للخوض فيما لا ثمرة له. يقول بالنسبة لحديث أبي بكر حين سئل فأجاب ما دامت تطاع الأئمة ألا يتوجه يكون قوله رضي الله عنه مستنبطا من قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها كذا ضبطها مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا؟ الكلام عن هذه الأمة وأن هذا هو سبب ذهاب صلاحها هذا أمر غيبي لا يمكن أن يقال. نعم يمكن أن يكون مثلا هذه سنة كونية يقال أو كذا، لكن أن هذا سيحصل في هذه الأمة أيضا وأن هذا هو سبب ذهاب صلاحها هذا أمر غيبي لا يعرفه الله عز وجل ومن أطلعه عليه من رسله. وأبو بكر تلقى لم يسمع إلا من النبي عليه الصلاة والسلام فلن يكون موقفا له على ذلك.